وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث نعود إليه: لا محبوب حقيقة إلا الله تعالى. فالكلام في استحقاق الحب بالذات، أنه بذاته أو لذاته هو محبوب بدون أن يحتاج في حبه إلى طريق للوصول إليه حتى يحب، لابد أن يكون هناك مثلا واسطة ثم يصل إليه الحب. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في استحقاقه للحب إلى أي واسطة، لأنه هو مجمع الكمالات والفضائل، وكمالاته وفضائله لم تكن من عند غيره حتى يكون مثلا الحب للغير أولا وبالذات ثم منه إليه، بل هو المنشئ لجميع الكمالات الموجودة. فإذا كان المحب يريد أن يحب كمال، فليس هناك أكمل من الله. إذا يريد أن يحب جمال، فليس هناك أجمل من الله. إذا يريد أن يحب إحسان، فليس هناك يعني أكثر إحسانا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني أي صفة تحب واقعا، فالمتصف الأول ومن ذاته بهذه الصفة هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام أولا. بعدين يذكرون بعض الأشياء اللي ذكرناها في أسباب الحب وكيف يمكن الوصول بها إلى حب الله. الأمر الأول أو السبب الأول هو محبة النفس. فطبعا لما واحد يقول بأنه أنا أحب الأشياء إلي نفسي مثلا، فهي النفس من أين جاءت؟ هي في الواقع لولا الله فهذه النفس التي أحببتها عدم. يعني إذا كان ترى في نفسك كمال، وترى في نفسك جمال، وترى في نفسك صفات تستحق الحب، فكل هذه الذي تراها في نفسك تستحق الحب هي في الواقع من الله سبحانه وتعالى. فيكون من الأولى للحب الذي منحك هذه الصفات التي تحب، أولى منك بالحب، لأنه هي أصلا ليست منك حتى تحب نفسك، وإنما هي من الله فلتحب من أعطاك إياه. بل هكذا في الواقع الإنسان وجوده بوجود الله، يعني يحتاج في كل لحظة كما يقولون هو يعني وجودا وبقاء يتوقف على المدد الإلهي. كل لحظة لابد مدد إلهي يصلك حتى تبقى حيا، حتى تبقى موجودا ولا تنتقل من الوجود إلى العدم. لابد هناك مدد مرجح لوجودك على عدمك في كل لحظة. هذا المدد من الله سبحانه وتعالى. فإذا هل يعني إذا نزع الله المدد، فالإنسان ليس إلا عدم، ليس له وجود، فيحب أي شيء. فإذا حتى يصلح الإنسان ليكون فيه شيء من محبوبية لابد أن يكون فيه مدد من الله سبحانه وتعالى. فإذا الواقع أن الذي يستحق الحب هو المدد الإلهي وليس الإنسان نفسه. والسبب الثاني والثالث وهما الالتذاذ والإحسان. أما الالتذاذ فنفس الكلام، الالتذاذ الموجود عند الإنسان هو من الله سبحانه وتعالى، فإذا كان يستحق أن يحب الإنسان لأجله فلا بد أن من أنشأه وأوجده أحق بالحب. وأما الإحسان فليس هناك محسن أكبر وأعظم من الله، إنه كل محسن في هذا العالم فهو يأخذ من الله ويعطي الآخرين، ماكو محسن يعطي من عنده إلا الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الذي يعطي من عنده، وإلا البقية كلهم مهما كانت مرتبته ودرجته فإنه يعطي من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعطي من نفسه. الله الوحيد الذي يعطي من نفسه لا من أحد، يعني لا يعطى فيعطي، غير الله يعطى فيعطي، أما الله يعطي ولا يعطى. فإذا كل عطاء وكل إحسان فهو راجع في الواقع إليه. فإذا أحببت أي شيء أو أي شخص لإحسانه فأولى بالحب أن تحب من أولاه هذا القدرة على الإحسان، إذن يكون أولى بالحب منه. وأما السبب الرابع عن الحسن والجمال والكمال، فهو طبعا كل كمال في هذا الكون فهو كمال معطى من الله، كل جمال فهو جمال أيضا معطى من الله سبحانه وتعالى، وكل كمال وجمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى يبقى محدود، وكمال الله وجماله ليس بمحدود. إذن نفس الشيء، فإذا أردنا الكمال على الحقيقة هو كمال الله، والجمال على الحقيقة هو جمال الله، والجمال الباقي هو مودع من قبل الله سبحانه وتعالى وباق تحت تصرف الله، وجوده وعدمه يبقى بيد الله سبحانه وتعالى، يوجده أو يزيله. أما السبب الخامس أعني المناسبة الخفية والمجانسة المعنوية، طبعا الكلام هو نفس الكلام، أنه أكو بعض الأشياء أعطاها الله للإنسان ليكون خليفة لله في الأرض، هي مو مجانسة واقعية لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولكن مثلا أعطى الإنسان رحمة، أعطى الإنسان شفقة، أعطى الإنسان قوة، أعطى شيء أشياء من الصفات. الله هو رحيم، هو قوي، هو عظيم، ففيه نوع من مجانسة في اسم الصفة، أما أن هذه الصفة لو وصلت أعلى ما وصلت فلن تكون كالصفة الإلهية مهما كان. يعني نقول مثلا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رؤوف رحيم من صفات الله، وذكرهما الله صفتين لرسوله محمد صلى الله عليه وآله، إلا أن هاتين الصفتين ليست كصفتي الله، تختلف، لأنه الله رؤوف ورحيم من بذاته، والنبي صلى الله عليه وآله رؤوف ورحيم من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، فهو رحمته ورأفته من الله، والله رحمته ورأفته من ذاته، فتبقى حتى في أكمل الخلق على الإطلاق النبي صلى الله عليه وآله تبقى هذه الصفات إلى مرحلة لا يمكن أن تجعل كصفات الله سبحانه وتعالى، بل يستدل بها على يعني من أراد أن يتعرف على رحمة الله فلينظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله. مهما توصلت من الدرجة التي تتصور بها رحمة الله، رحمة الرسول صلى الله عليه وآله، فإن الله أرحم، ومهما تصورت من رأفة الرسول فإن الله أرأف، ومهما تصورت من قوة أمير المؤمنين أو قوة النبي أو أي قوي، قوة أي قوي، فإن الله أقوى. ولذلك في النتيجة أيضا، مع أن هذه الصفات يعني قد تطلق على الإنسان وتطلق على الله، إلا أنها ليست هي، تختلف حتى في أكمل صورها عند الخلق، لن تكون كالصفة الإلهية. ولذلك ذول الجماعة اللي يحاولوا مثلا لما تقولوا أن الإمام علي قوي وكذا تألهوا، أو لما تقولوا بأن يعلم الغيب تألهوا، أو لما تقولوا توصفوا ببعض الصفات تألهوا، هذول لم يعرفوا الله فعلا، يتصوروا الله يعني إنسان أو شاب إلى قوة محدودة، إذا أعطيت بعض الناس صفات شوي زيادة فاقت على الصفات اللي عندهم لله سبحانه وتعالى، فهذول منزلين الله. ولذلك أي بشر تعطيه بعض الصفات فوق الله عندهم، ويتصوروا أنه خلص بعد صفات الله راحت. احنا ما نتصور الله كما هم يتصورون نهائيا يعني، وأن قواه لا محدودة، وأن كمالات لا محدودة، ومهما كان من كمالات وقوى البشر فهي محدودة. ولذلك لو أعطى البشر كل ما أعطاهم تبقى محدودة في النتيجة، وهو لا محدود، فنسبة صفاته إلى صفاتهم لا كالعدم يعني، يبقى لا يعني القضية تبقى هناك مساحة كبيرة بل لا محدودة أصلا بين الخلق وبين بين المخلوق وبين الخالق. فالنتيجة أنه حتى مع هذه الصفات اللي قد نتصور فيها مشاكلة، نتصور فيها مشاركة في الاسم، نتصور فيها كذا، بس لا نقول بأنها هي الصفة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى هو أيضا في كل كمال، أي كمال موجود فالله سبحانه وتعالى أكمل منه. هو إذا استحق الابن آدم أي كمال وحب لأجله فلا بد أن يحب الله أكثر. الأمر الرابع رد المنكرين لحب الله سبحانه وتعالى. بعض الجماعة قالوا بأنه ليس معنى، ما عندنا شيء اسمه حب الله، أنكروا حب الله، وأنه ماكو شيء اسمه حب الله ما. زين شنو اللي أكو؟ قال اللي أكو يعني لما يطلب الحب يطلب أثر الحب، يعني مطلوب حب الله يعني صلي صوم زكي حج، تأتي بالأمور المطلوبة، فهذا هو معنى الحب، وليس الحب بمعنى الميل أو الشوق أو العشق أو غير ذلك من الحالات النفسية أيضا المصاحبة. طبعا حتى يكون الأمر واضح، نعدنا في القضية فيه هناك أمران. الأمر الأول هو نفس الحب، والأمر الثاني آثار الحب. الحب هو الميل النفساني، الحب هو الميل النفساني لشيء أو شخص أو غير ذلك، هذا الحب. يترتب على الحب الشخص إذا مال لشيء أو مال لشخص حسب مقدار الميل يحاول إرضائه، إن المحب لمن أحب مطيعه، لأنه هذا مقتضى الميل الموجود في النفس، أنه ما دام أنا مايل لشخص إذن أحاول دائما أن أضع نفسي أمام هذا الشخص، أن أجعل نفسي تحت نظره، أن أريه محاسني، أن أبعد عن ناظريه مساوئي، أن أعمل ما يحب، أن أترك ما لا يحب، وهكذا. هذا معنى هذه نتائج الحب. كل ما ازداد الميل كلما ازدادت هذه النتائج. ها طبعيا يعني بالطبع. ولذلك في الدنيا من يحب البشر نفس الشيء، يعني سواء أنا أحب رجل أحب امرأة، أو امرأة أحبت رجل، أو رجل أحب قوما، أو رجل أحب شخصا مثلا رئيسا، أو غير ذلك. فهذا الحب على طول يتحول إلى إطاعة، يتحول إلى محاولة لإبراز حسنه أمام المحبوب بكل ما يتمكن، يعني بقدر الإمكان لا يظهر للمحبوب إلا ما هو حسن حتى يبقى يراه هذا المحبوب بهذه الصفة. فإذا عندنا هذا الميل له آثاره، وعندنا بعد الميل ترتيب الآثار على هذا الميل. يقال أن ترتيب الآثار هو كاشف عن وجود الميل، عن وجود الحب. هذا الأثر كاشفة، يعني أنا أقول بأنه مثل ما تشوف بعض الناس يقول لك فلان معاوية يحب علي بن أبي طالب، أنه إذا ما يحب كلمة النبي واضحة بعد، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فإذا قالوا بأنه يبغضه إذن يكون يخرج من الإسلام، من الإيمان إلى النفاق. فشي يقولوا يضطر يقولوا أنه يحبه حتى يكون مؤمن ولا يكون يبغضه. زين يحبه شنو معناها هذه؟ حب نفساني، ميل نفساني. هذا الميل النفساني يكذبه الحرب، أنك تعيش طول العمر تحارب وبعد انتهاء الحروب تسب إلى ما لا نهاية، بل تقتل وتنكل بمن يرتبط بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هاي مو آثار حب، هذه واضح أنها آثار بغض. أن شخص إذا أحب واحد يتبع كل من يرتبط به ليكرمه، هذا المحب. وأما إذا شفت واحد يتتبع كل من يرتبط بشخص لينكل به، معناه شنو؟ هذا أثر بغض مو أثر حب. فيجيب لك مثلا من فلان أو فلانة تحارب بالسيف ولو وصلت إليه لقتلته مثلا، وبعدين يقول لك هي تحبه، يقول هذا كلام مو معقول، يعني هذا مو آثر، هذا العمل ليس أثرا للحب، هذا أثر للبغض مو أثر للحب. فالعمل يكشف عن مقدار الميل النفساني. لما تتكلم عن يعني أمثال مثلا أبو ذر وعمار والمقداد، أمثال أصحاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أصحاب الإمام الباقر، الإمام الصادق، الخواص منهم اللي تحملوا كل المشاق لأجل أن لا يخالفوا أهل البيت، ولأجل أن ما توصل كلمة سوء عنهم للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا نعم، هذا مظهر حب، هذه مظاهر حب. لما تجي إلى تلاحظ أنه هذه مظاهر الحب موجود، لأنه هذه المظاهر تكشف عن وجود حب واقعي. هذول يتصور أنه يعني اللي أنكروا الحب تصوروا أنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما يمكن الميل النفساني لله سبحانه وتعالى، وإنما فقط الآثار هي التي تكون. طبعا الفرق هو عندنا شيئين، بالنسبة إلينا نحن عندنا ميل نفساني، بالنسبة لله ما عنده ميل نفساني صحيح. ولذلك حب الله غير حب الإنسان. حب الإنسان ميل نفساني يتبعه عمل، حب الله للإنسان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله يحبب، الله يحبب مو ميل نفساني، ما عنده ميول نفسانية. الله حبه يعني عطاؤه، نعمه، جنته، هذا حبه. وإذا غضب، غضبه يعني عذابه في الدنيا أو عذابه البرزخي أو عذابه الأخروي، هذا بغضه. فلما الله يحب هذا معناه يكره، تصير الحب وكره بمعنى آثار الحب وآثار البغض، لأنه الأهواء والميول والتغيرات ما تصدر على الله سبحانه وتعالى ولا تكون على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة لله، لو قلت ما أكو حب بمعنى ميل نفساني، كلام صحيح. أما لما أقول الإنسان يصدر منه حب لله بمعنى ميل نفساني، ما أكو إشكال فيه، لأنه بالعكس وجود هذا الميل النفساني مثل ما قلنا أكثر من مرة يريح الإنسان. واحد يقول ولا صلي، يقوم يصلي مثلا، يعني معرفته بالله سطحية جدا وما عنده الميل لله سبحانه وتعالى، ومطلوب منه الرسالة العملية يطبقها ويأتي بالمستحبات ويأتي بالواجبات، تصير ثقيلة عليه الأعمال، هذه ستكون ثقيلة. مقتنع بعقله بشكل واضح أنه عليه أن يعمل هذه وأن هذه بتوديه الجنة مثلا، فيقوم به سواء يعني بصعوبة مو بصعوبة، بشدة، هو مقتنع وسيقوم، وقد يحتاج إلى مجاهدة نفسه ليقوم بهذه الأعمال وليصل إلى تلك المراتب. لكن هذه فيها نوع من الشدة على الإنسان. لو أن الإنسان حتى تسهل عليه العبادات وحتى تسهل عليه الطاعات، أخذ يتعرف على الله سبحانه وتعالى أكثر، بيجي بعض الأشياء اللي يتعرف على الله سبحانه وتعالى، سيميل، بيكون عنده ميل عاطفي نفساني لله سبحانه وتعالى. أحد اللي يقول لك قد يصل إلى شوق وقد يصل إلى عشق لله سبحانه وتعالى. إذا وصل إلى هالمراتب تكون الأعمال هو يحبها بنفسه، يعني ما تصير ثقيلة عليه. لما تيجي أو لما يجي وقت الصلاة مو يريد، إحنا شو نصير بسبب طبعا عدم معرفتنا، قلة معرفتنا لله سبحانه وتعالى، إذا جاء وقت الصلاة صعب علينا نقوم نصلي، وإذا صلينا فنريد نخلص من هالصلاة حتى نبرئ ذمتنا. هذا بحسب الطريقة اللي نتعامل بها مع الله سبحانه وتعالى، وهي طريقة أننا قلة معرفتنا، ولكن اقتناعنا بأنه الله موجود وعلينا أن نفعل ذلك. لكن لما يوصل إلى الحب والعشق، لا، يقول النبي صلى الله عليه وآله في كلمته المعروفة المشهورة: أرحنا بالصلاة يا بلال. طبعا فرق بين أرحنا بالصلاة وأرحنا من الصلاة. أرحنا بالصلاة يعني راحة في الدخول في الصلاة، مو راحة في الخروج منها، ولذلك ممكن يطلع من الصلاة يعود في صلاة ثانية، يطلع منها يروح، مو بس الواجبات المستحبات ما شنها، ممكن يصلي 1000 ركعة تتورم أقدامه وهو ما زال مصر على الصلاة، لأن عنده دافع قوي، حب قوي شديد، ما تتعب يتعب الجسم ولا تتعب الروح بسبب التعلق الشديد بالله سبحانه وتعالى. ما يريد يطلع من الصلاة، أرحنا بالصلاة، هي الصلاة هي فيها راحة، احنا ندور الراحة، وقت الصلاة هذا تعب، هذا شيء مفروض علينا فنريد نتخلص منه، ولذلك عبارتنا المعروفة نريد نبري ذمتنا، نريد نتخلص، نريد نخلص. هذه لغتنا مو لغة حب في الواقع، وإنما لغة فرض، يعني نحس بأن الله سبحانه وتعالى فارض نفسه علينا ونمشي حالنا، نجيب هالأمور، خلنا نخلص روحنا بس لا يعذبنا. هي عبادة العبيد، يعني كثير من الناس يحاول يتخلص منهم، يسوي روحه خرج من عبادة العبيد إلى عبادة التجار وعبادة الأحرار. لا، أكثر الخلق إلا ما ندر، إلا واصل لعبادة أحرار أو عبادة تجار. لغتنا كلها لغة عبادة عبيد، أريد أخلص، أريد أفرغ ذمتي، أريد ما أدري شنه. هالمقدار قاعدين يعني صعب عليهم، مقدار إفراغ الذمة، مو مقدار عشق أو مقدار حب. مقدار حب المفروض تروح تسوي الأشياء اللي ما طلبها منك، المهم أنه يشوفك وأنت تعمل شيء يعني محبوب إليه. كلمة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام يروح ماشي إلى بيت الله الحرام: إني أحب أن يراني الله ماشيا إلى بيته. يحب يشوفه يعمل أشياء ترضيه، فدائم أشياء مو مطلوبة منه، ولكنه يحب أن هذا المحبوب يراه في هذه الأمور. ما يريد يخلص، هو خالص ومو مطلوب منه هذا الشيء، ولكنه هو هذا لغة المحب والمحبوب، أن يتصرف كمحب لمحبوب، مو أن يتصرف كشخص يعني مفروض عليه ولازم يخضع بأي طريقة. مع أن هذه صحيحة يعني، والله سبحانه وتعالى هو مولانا وله حق أن يفرض علينا ومن حقه أن نطيعه، لكن هذه مرتبة، مطلوب مراتب أعلى. إذا واحد يقدر يوصل ويصعد إلى مراتب أعلى، المفروض يروح للمراتب الأعلى، ليش يبقى في هذه المرتبة؟ هذه المرتبة نفسها يعني درجات مالت عبادة العبيد، فأصعد فيها شوي وأخذ شوي من عبادة التجار، بعض المستحبات، بعض القضايا، مثل ما ذكرنا فيه أنه أحاول مثلا كل أوقاتي أجيب لها نيات، مثل ما ذكرنا في بحث النية، كل عمل أسوي أجيب له نية، أخلي دائما أحس يعني أظهر نفسي بأني مراقب الله، ملاحظن، أعمل الأشياء التي يحبها، أظهر يعني أظهر أمامه بأني ملتفت له، مو غافل. مو يعني إذا سويت أعمال، مثلا هو اليوم 24 ساعة، الصلوات كم بتصير يعني كلها ساعة؟ فترة الصلوات ساعتين، عندي 22 ساعة ما لي شغل في الله فيها، ما عندي اللي فقط في هالفترة. هذا مو حب. أكو واحد يقدر يتصل بمحبوبة 24 ساعة ما ياخذ منها إلا الأشياء اللي فرضها عليه وبعدها ما يلتفت إليه، كيف هذا حب؟ فإذا حتى يكون محب يكون يظهر يعني كيف يظهر طريقة الحب، كيف التعامل مع الله سبحانه وتعالى بالحب. طبعا هذا لو واحد يعني تشبه بالمحبين، هذا هم تفيدنا كثير القضية، كيف أصل إلى الحب؟ تشبه بالمحبين، حتى لو بمحبي الدنيا، كيف محبي الدنيا يعاملون محبوبهم؟ أنت عامل الله بلغة المحبين وبمعاملة المحبين، واستمر عليها ستكون طبعا مع المدة، بتكون طبع من طباعك مع المدة. فإذا حاول يعني تأخذها هذه نفس الطريقة، ادرس حتى لو تدرس كيف طريقة المحبين مع من يحبونه، والله سبحانه وتعالى أولى بالحب. إذا أنا أحاول أن أتعامل معه بلغة المحبين وأشوف ما يريد كما المحب يبحث عن ما يريده محبوبه. هذه عموما تفيد الإنسان بعدين، هو يشوف روحه يعمل ويكدح ليل نهار ولا يتعب، ما دام أنه ولو تصيبه كل ما تصيبه أقصى ما هناك هون ما نزل بي أنه خلاص، ما دام المحبوب راضي. من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.